بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 19 من دروس الكتاب الفقه المصري في ضوء الكتاب والسنة، إعداد نخبة من العلماء. كنا معكم أيها الإخوة في هذا الكتاب، كتاب الصلاة، الباب الرابع في شروط الصلاة وأركانها وأدلة ذلك وحكم تاركها. فيه مسائل. المسألة الأولى في عدد الصلوات المكتوبة. المسألة الأولى في عدد الصلوات المكتوبة، المكتوبة المفروضة. عدد الصلوات المكتوبة 5، وهي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وهي مجمع عليها عند أهل العلم. ودل على ذلك حديث طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا قال: يا رسول الله، ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ قال: 5 صلوات في اليوم والليلة. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم بلفظ. قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد دائر الرأس، يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، حتى دنا أي من النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يسأل عن الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أخبره بواجبات الصلاة وأركانها، فقال: 5 صلوات في اليوم والليلة. بعد أن أخبره بالشهادتين قال: 5 صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام رمضان، أي من واجبات الإسلام صيام رمضان. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. وذكر أي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، لأنها من الواجبات. قال: هل علي، قال الأعرابي، هل علي غيرها؟ أي من الواجبات. قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أدل على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. كان ذلك سببا إذا فعل الواجبات الشرعية وفعل الإسلام واجبة، كان ذلك سببا لدخوله الجنة وفلاحه في الدنيا والآخرة. كان صادقا في أنه سيعمل بهذه الأركان أو بهذه واجبات الإسلام وبأركان الإسلام. ولحديث أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة الرجل من أهل البادية وقوله للنبي صلى الله عليه وسلم: وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا. قال: صدق الحديث. وهذا الحديث رواه أيضا الإمام مسلم رحمه الله تعالى بلفظ. قال: نهينا عن أنس بن مالك، قال نهينا رضي الله عنه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نهينا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء. قال الله تعالى: لا تسأل عن أشياء كنت لكم تسوكم. ونهو عن كثرة السؤال، أي في زمن نزول الوحي. قال: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء. وكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية، يجيء الرجل من أهل البادية العافية ويسأله، ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع، أي ما يقول ذلك الأعرابي. فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد، أتانا رسولك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الصحابة من أهل البادية وغيرهم يعلمون الناس الإسلام. فقالوا: فقالوا: يا محمد، أتانا رسولك. فزعم لنا أنك تزعم الله أذنك. قال صدق ذلك المرسول إليه. قال فمن خلق السماء؟ قال الله. قال الأعراب فمن خلق الأرض؟ قال الله. قال فمن نصر هذه البال وجعل فيها ما جعل؟ قال الله. قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصف هذه البلاء لأنه الله عز وجل بصفاته. فقال له فقال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك أي إلى الناس؟ قال نعم. قال وزعم يقول العرابي وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال صدق. قال بالذي أرسلك الله أمرك هذا؟ قال نعم. قال زعم رسولك قال وزعم رسولك علينا صوم شهر رمضان في سنتنا أي في السنة مرة؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا أي بأن علينا صيام رمضان في السنة ثلاث مرة؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا حج البيت من سبق إليه سبيلا؟ قال صدق ذلك الرسول. قال ثم ولى إليك العرابي قال وهو يعني الصرف قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال والذي بعثك بالحج لا أزيد عليهن أي لا أزيد على فعل هذه الواجبات من أركان الإسلام ولا أنقص منهن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن صدق ليدخلن الجنة. أيها الإخوة هذا الحديث والحديثان السابقان يدلان على أن الواجب هو فعل ما أمر الله عز وجل به والانتهاء عما نهى الله تعالى عنه يعني بمعنى فعل الأركان أو الواجبات الشرعية وترك المنهية. وهذا يصدق عليه قول الله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فالمقتصد هو الذي أتى بالواجبات واجتنب المحرمات والظالم لنفسه هو الذي قصر في الواجبات ووقع في المحرمات أو في بعض المحرمات. والسابق بالخيرات أيها الإخوة وأفضل المنازل والذي أتى بالواجبات كأركان الإسلام كالصوم والصلاة الخمس صوم رمضان والزكاة وحج بيت الله. ثم أتى بنوافل الصلاة وأتى بنوافل الصيام وأتى بالصدقة التطوعية وأتى مع حج بيت الله حجة التطوع. فالسابق بالخيرات هو الذي أتى بالواجبات ثم أتى معها بنوافل العبادات أتى بزيادة على الواجب الذي أمره الله تعالى بأدائه ثم ترك المحرمات وترك معه المكروهات. فهذا هو السابق بالخيرات هو الذي يسلب عليه قوله الله عز وجل في الحديث القدسي وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي ثم افترضته عليه وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه وإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به وإذا الذي يبصر بها ورجله التي يمشي عليها ولا يسألني لا أعطينه ولا يستعاذني لو عيدن. أفضل المنازل أيها الإخوة وهم السابقون بالخيرات والذين أتوا بالواجبات وأتوا معها بنوافل العبادات وتركوا المحرمات وتركوا معها المكروهات. المسألة الثانية على من تجب الصلاة أو الصلاة الخمس. قالوا تجب على المسلم البالغ العاقل. المسلم المسلم عكسه الكافر، البالغ عكسه الصغير الصبي، والعاقل عكسه المجنون، غير الحائض والنفساء. هؤلاء لا تجب عليهم الصلاة في وقت محدد وهو وقت الحائض ووقت النفاس، ويؤمر بها الصبي أي بالصلاة المكتوبة إذا بلغ 7 سنين، لأن يبدأ التمييز في 7 سنوات، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي مروا أولادكم بالصلاة لسبع، ويضرب عليها لـ10، لا أنها واجبة ولكن من باب يتعود على فعلها ويهتم بها. يقول صلى الله عليه وسلم اضربوهم عليها لـ10، فرقوا بينهم في المضاجع أي فرق بين مضجع الإناث والذكور، كل واحد يكون في كرسي أو سرير مستقل أو في ورق مستقل. قال حديث رفع القلم عن 3 فذكر منها وعن الصبي حتى يحتلم، لأن الصبي غير مكلف حتى يحتلم أي حتى يبلغ. والحديث رواه الترمذي وغيره، قال الترمذي كان غريب وصححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح سنة الترمذي. ورواية عن الصبي إلى أن الصلاة ليست عليه واجبة حتى يكبر، الحديث رواه النسائي وصححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح سنة النسائي وغيره، لقوله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لـ7 واضربوهم عليها لـ10، فرقوا بينهم في المضاجع. للأسف الشديد أن بعض الأسر أو بعض أولياء الأمور يتركون تربية أولادهم على العبادات بحجة أنهم غير مكلفين، فإذا صار بالغا وأمره ولي أمره والده أو قريبه بالصلاة المفروضة إذا بلغ فإنه يتكاسل عن أدائه، وإذا أمره بالصيام رمضان فإنه يتكاسل عن أداء الصيام. والسبب في هذا أنه لم يتعود من الصغر على فعل الصلاة المكتوبة وأداء المساجد مع المسلمين، ولم يتعود على صيام رمضان ذلك على غيرها من الواجبات، ولم يعوده والده ولي أمره على ترك المحرمات منذ صغره، وينشأ ناشئ الإنسان منا على ما كان عوده أبوه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتربية الأبناء والأولاد والبنات وهم صغار على الخير حتى إذا ما بلغوا يكونوا عقل اعتادوا عليه، كذلك ينهون عن المنكرات والمحرمات والمكروهات حتى إذا ما كبروا وبلغوا يكونوا قد اعتادوا على ترك المحرمات. فالواجب هو تربية الأولاد على الخير من الصغر ونهيهم عن الشر والمنكرات حتى إذا ما كلفوا بالعبادة يكونوا قد اعتادوا على فعلها. الثالثة في شروطها أي شروط الصلاة. الشرط لغة هي في لغة العرب العلامة، قول الله تعالى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها أي علاماتها. واصطلاحا اصطلاح الأصوليين الشرط معناه هو الذي يلزم من عدمه العدم، يعني مثال ذلك مثلا دخول الوقت، إذا ماذا لم يدخل الوقت فإنه لا يجوز الإنسان يصلي الصلاة، أو مثلا الإنسان غير متطهر غير متوضئ للصلاة، إذا كان غير متوضئ للصلاة فإنه أراد يصلي فإن الصلاة غير صحيحة، يلزم من عدم وجود الطهارة عدم صحة الصلاة، ولا يلزم من وجوده وجود قد يكون الإنسان متطهرا قد يدخل الوقت ولكنه قد لا يصلي قد لا يصلي، فمع وجود هذه الشروط، إلا أنه قد لا يصلي، يستكبر عن أداء الصلاة مع وجود الشروط هذه التي عنده، ولا يلزم من وجوده وجود أي وجود الصلاة ولا عدمه أي عدم الصلاة. هذه الشروط هي 9: الإسلام والعقل والبلوغ والطهارة من الحدثين ودخول الوقت للصلاة المؤقتة، ستر العورة مع القدرة. والشرط السابع: اجتناب النجاسة في بدنه وثوب بقعته. والثامن: استقبال القبلة مع القدرة. والتاسع: والنية. أما الشرط الأول هو الإسلام، فلا تصح أي الصلاة المكتوبة وحتى النافلة من كافر لبطلان عمله، قول الله تعالى: فقدنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والكافر المشرك إذا قاموا بعبادة كالصلاة أو صيام رمضان وغيرها فإن تلك العبادة لا تصح منهم، وذلك بسبب الكفر لأنه محبط للأعمال. الثاني: العقل، وسمي العقل عقلا لأنه يعقل صاحبه كما يفعل الشخص بدابة يعقلها، يعني أن تتصرف وتذهب إلى أماكن قد تضرها. العقل ومناط التكليف والذي يحجز صاحبه عن التصرفات السيئة. الله عز وجل لا يكلف العباد إلا إذا كان في العبادة إلا إذا كان عقلا. فلا تصح أي الصلاة من مجنون لعدم تكليفه لأنه فاقد للعقل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قطع القلم عن 3 ومنهم المجنون حتى يفيق حتى يعقل، حتى يفيق من جنونه، وفي رواية حتى يعقل. إذا كان مجنونا أو مغمى عليه وصلى فإن صلاته غير صحيحة، وذلك لعدم وجود العقل. الشرط الثالث: البلوغ، فلا تجب على الصبي الصلاة حتى يبلغ، ولكن يؤمر بها 70 أي 7 سنوات ويضرب عليها 10 في حديث: امروا أولادكم بالصلاة 7. وعلامات البلوغ بالنسبة للرجل 3: يبلغ عمره 15 سنة، أو ينبت له شعر خشن حول القبل كذلك المرأة. والعلامة الثالثة وهو جسمي تفكم بلذة أو باحتلام، هذه علامات البلوغ بالنسبة للرجل وكذلك للمرأة. يبلغ 15 سنة أو أن يحتلم ينزل منه مني أو ينبت حول قبوله شعر خشن. وأما بالنسبة للمرأة فتزيد وجود دم الحيض أو الحامل تستحيض، وهي لم تبلغ 15 سنة تستحيض على 10 سنوات أو 11 سنة بالغة، كذلك تستحمل قبل أن يكون عمرها 15 سنة أو 14 سنة. هذه علامات البلوغ بالنسبة للرجل والمرأة. فإذا حصل البلوغ كلف الرجل والمرأة الصلاة مكتوبة وغيرها من الواجبة. الشرط الرابع: الطهارة من الحدثين. الطهارة من الحدثين أي الحدث الأكبر والحدث الأصغر. الحدث الأكبر كمن عليه جنابة أو خرج منه مني دفقا بلذة فإنه يرفع بالاغتسال. والحدث الأصغر كمن خرج منه بول أو غائط فإنه يرفع هذا الحدث في الوضوء. سيأتي الحديث عن هذا إن شاء الله أو قد تقدم فيما سبق. رابط طارت من الحدثين مع القدره، مع القدره على الطهاره من الحدث الاكبر والحدث الاصغر بالماء. فان لم يجد الماء او وجد الماء لكنه لا يستطيع استخدامه فانه يستحيل استخدامه، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: لا يقبل الله صلاه بغير طهور ولا صدقه من غلول. لا يقبل الله صلاة بغير طهور، أي بغير طهارة من الحدث الأكبر والأصغر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ. وهذا متفق عليه في الحديث السابق أخرجه الإمام مسلم. فالطهارة من شروط صحة الصلاة. الشرط الخامس: دخول الوقت. الصلاة المؤقتة كل صلاة لها وقت وهو بداية وله ولا نهاية، وقد تحدثنا عن هذا في الدرس الماضي عن أوقات الصلوات المكتوبات: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، لقول الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، محددة في وقت محدد، لا يجوز ولا قبلها ولا بعدها إلا لأهل الأعذار. الحديث لقول الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس لزوال الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، صلاة الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ولحديث جاء جبريل حين أما النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة الخمس، صلى به في اليوم الأول في بداية الصلوات أول وقت الفجر، وأول وقت الظهر، أول وقت العصر، أول وقت المغرب، أول وقت العشاء. في اليوم الثاني صلى به نهاية وقت الفجر، نهاية وقت الظهر، نهاية وقت العصر، نهاية وقت المغرب والعشاء. ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما بين هذين الوقتين وقت، أو الصلاة في الصلاة ما بين هذين، الصلاة المكتوبة. الحديث رواه الإمام أحمد والنسائي والترمذي، هو حديث صحيح رواه الإمام الألباني رحمه الله في رواية الغالب. فلا تصح الصلاة قبل دخول وقتها ولا بعد خروجه، وهذا فيمن تعمد بدون عذر، وهذا الذي يصدق عليه قول الله تعالى: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. أما الذي يتركها في الكلية فالشرط الخامس هو دخول الوقت للصلاة المؤقتة، بقول الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولحديث جبريل حين أما النبي صلى الله عليه وسلم بالصلوات الخمس، ثم قال: ما بين هذين الوقتين وقت، لا تصح الصلاة قبل دخول وقتها ولا بعد خروجه إلا لعذر، يعني كالمريض مرض نشط لا يستطيع أن يصلي قبل الصلاة وقتها، أو كالمسافر له أن يصلي جمع تقديم أو جمع تأخير، أو كأصحاب المطار في لهم أن يصلوا المغرب مع العشاء، يصلوا العشاء في وقت المغرب، كذلك يقدموا صلاة العصر مع الظهر في وقت المطر، نزول المطر الشديد الذي يكون الثياب، فهذا هؤلاء يجوز لهم أن يصلوا الصلاة قبل وقتها، هؤلاء أهل الأعذار. الشرط السادس من شروط صحة الصلاة: ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة. الواجب هو إذا أراد الإنسان يصلي لا يجب عليه أن يأتي بالثوب أو يلبس ثوب أو قميص أو نحو ذلك، بحيث أن هذا الثوب لا يرى منه البشرة أجلد البشرة حيث يكون ساتر، فإذا كان بشرته بيضاء لا يرى البياض، إذا كان بشرته بيضاء لا يرى السواد. بقول الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة أو توقف. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. والخمار هو الغطاء الذي تغطي به المرأة رأسها. استدل أهل العلم بذلك على أن عورة المرأة البالغة في الصلاة جميع البدن إلا الوجه، فإنه ليس بعورة في الصلاة ولكنه عورة في النظر، فيجب على المرأة أن تغطي وجهها على كل الرجال إلا زوجها ومحارمها، كما قال ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. فلا يجوز المرأة أن تصلي الصلاة وليس على رأسها شيء، فالواجب عليها أن تغطي رأسها وأنها تكشف وجهها وتغطيها في الصلاة، كما يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: والأفضل أن تغطي حتى تغطيها. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. وعورة الرجل البالغ ما بين السرة والركبة، وهذا خارج الصلاة، أما داخل الصلاة فإنه يغطي ما فوق السرة وما دون الركبة، لأنه إذا صلى الصلاة وثيابه يعني ممتدة إلى الركبتين، فإنه إذا ركع أو سجد يبدو الفخذين أو العورة المغلقة، فما بين السرة والركبة هذا خارج الصلاة. أما في الصلاة فإنه يستر ما فوق السرة من العاتقين وما تحت الركبة إلى الساقين، بقوله صلى الله عليه وسلم لجابر رضي الله عنه: إذا صليت في ثوب واحد فإن كان واسعا فالتحف به، أي غطي به كتفيك، وإن كان ضيقا فاستدر به، يعني لأن هذا يعني هذه قدرته. إذا كان ليس بعاجز عن أن يلبس ثياب لوجود الثياب عنده، لأنه غني يعني، فإنه يجب عليه أن يستر ما بين العاتقين. والحديث أخرجه الإمام البخاري ومسلم: إذا صليت في ثوب واحد فإن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاستدر به، لأن هذا سعته وقدرته. والأولى والأفضل أن يجعل على عاتقه شيئا من الثياب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يصلي بثوبه ليس على عاتقه منه شيء. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، رواه البخاري ومسلم. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: الذي ليس بعاجز عنده رداء فإنه يصلي، يعني غير إزار، عنده إزار وعنده رداء، رداء زائد عن الحاجة، وهو يعني العاجز الذي عنده إزار فقط. أما الذي ليس بعاجز فعنده مع الإزار رداء. قال: أما الذي ليس بعاجز بل عنده رداء فإنه يصلي في ردائه، وإذا صلى وهو مكشوف العاجزين فينبغي له أن يعيد الصلاة، لأنه ليس بعاجز عن إيجاد الثياب التي يصلي بها. أما إذا كان فقط معدم ليس عنده شيء، فالله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. ثم قال: والمرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها حيث الصلاة، فلا تكشف وجهها وكفيها إذا لم يكن هناك أجانب، إلا إذا صلت، يقولون إلا إذا صلت أمام الأجانب أي غير المحارم، زوجها وإخوانها وأبوها ونحو ذلك، فإنها تغطي كل شيء. يعني إذا صلى عندها إن عمها إن خالها أو صلت في الحرم المسجد الشريف عند الكعبة والرجال يروها، فيجب عليها تغطي كل شيء بما في ذلك الوجه والكفين، لقوله صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، أي كلها عورة، رواه الترمذي من حديث الألباني رحمه الله. لقوله صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يكبر الله صلاة حائض إلا بخمار، إلا إذا كفى على رأسها، وهذا الغطاء يغطى بها ووجهها. كذلك يغفل النساء عن ستر القدمين، يجب على المرأة تستر قدميها في أثناء الصلاة. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة تصلي في درع وخمار وليس على قدميها، فقال إذا كان ساترا يغطي ظهور قدميها، وكما قال صلى الله عليه وسلم لا تصلي بخمار ولكن بشرط أن يغطي ظهور قدميها كما. ولذلك جمهور أهل العلم يقولون أن المرأة إذا صلت وقدماها مكشوفتان وهي قادرة على التغطية وعالمة بأن المرأة يجب عليها أن تغطي قدميها فإن صلاتها غير صحيحة وعليها القضاء. أما إذا كانت جاهلة كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الله عزيز يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله تعالى في الحديث المتبعي. السابع من شروط صحة الصلاة اجتناب النجاسة في بدن المصلي، يجب عليه أن يجتنب النجاسة في بدنه وثوبه وقعته المكان الذي يصلي فيه، أي مكان صلاته مع القدرة على أن يصلي في مكان نظيف في ثياب نظيفة في بدن نظيف من النجاسة، لقوله تعالى وثيابك مطهرة، لقوله صلى الله عليه وسلم تنزهوا عن البول فإن عامة عذاب القبر منه، أي إن غالب عذاب القبر يكون سببه وعدم التنزه من البول، لقوله صلى الله عليه وسلم لأسماء في دم الحيض تصيب الثوب تحثه أي تحكه ثم تفرشه بالماء تزيله بالماء ثم تنضحه تزيد عليه زيادة بالماء ثم تصلي فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وقد بال الأعرابي في المسجد أريكوا على بوله سجلا من ماء أي دلوا من ماء. ثامنا من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة مع القدرة، أي مع القدرة على أن يتجه إلى جهة الكعبة المشرفة، الذي يرى الكعبة فرضه أن يتجه إلى عين الكعبة، والذي لا يرى الكعبة فرضه أن يتجه إلى جهتها سواء. أما الذي في الحرم فإن الدولة السعودية وفقها الله وضعت خطوطا للقبلة، يجب عليه أن يصلي مع هذه الخطوط التي تخبر الناس أن القبلة أمامه، ولا يجب أن يحرف عن هذه الخطوط. أما الذي يكون في مكة في مساجد مكة فرضه أن يتجه إلى المسجد نفس المسجد مسجد الكعبة، وكذلك من كان بعيدا من الآفاقيين فرضه أن يتجه إلى الحرم المكي الشريف، للحرم المسجد الشريف بما فيه المسجد الكعبة. استقبال القبلة مع القدرة لقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، والمقصود المسجد الحرام أي حدود الحرم. أول حديث إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء يتم الوضوء ثم استقبل القبلة. التاسع من شروط صحة الصلاة النية، ولا تسقط بحال لحديث عمر إنما الأعمال بالنيات ومحلها القلب. لو صلى شخص أربعا وبعد ذلك نوى بهذه الصلاة وكانت في البداية ليس له نية محددة ثم بعدين انتهى قال أنا نويت بها الظهر مثلا لأن صلاته غير صحيحة، لابد أن تكون النية سابقة للعمل سابقة فعل الصلاة. والنية فما حلها القلب حقيقتها العزم على الشيء، وليس من السنة يقول الإنسان إذا أراد أن يصلي الفريضة يقول مثلا صليت أنا بهاتين الركعتين صلاة الفجر، أو نويت لله أن أصلي أربع ركعات ظهرا، أو نويت لله أن أصوم شهر رمضان أو هذا اليوم من رمضان. ليس من السنة أن يذكر الإنسان ما يريد عمله، بل لا يتلفظ التلفظ بها كما يقول أهل العلم التلفظ بها بدعة إلا في
مسألة الإحرام يقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حج، وهذا ما يسمى عند أهل العلم إظهار المسألة. فالنية محلها القلب وحقيقتها العزم على الشيء، على العزم على فعل الشيء، قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ولا يشرع التلفظ بها كما تقدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتلفظ بها أي لم ينطق بما يريد من أعمال بلسانه، إنما ينوي بذلك في قلبه، ولم يرد أن أحد من أصحابه فعل ذلك. وجب ترك مثل هذا العمل الذي ليس عليه دليل لا من السنة النبوية ولا من فعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ونكتفي بهذا القدر. نقول إن شاء الله الأسبوع القادم والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 19 من دروس الكتاب الفقه المصري في ضوء الكتاب والسنة إعداد نخبة من العلماء. كنا معكم أيها الإخوة في هذا الكتاب، كتاب الصلاة، الباب الرابع في شروط الصلاة وأركانها وأدلة ذلك وحكم إختيارها، فيه مسائل. المسألة الأولى في عدد الصلوات المكتوبة، المسألة الأولى في عدد الصلوات المكتوبة، المكتوبة المفروضة. عدد الصلوات المكتوبة خمس، وهي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وهي مجمع عليها عند أهل العلم. ودل على ذلك حديث طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا قال: يا رسول الله، ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم بلفظ: قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد دائر الرأس، يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، حتى دنا أي من النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يسأل عن الإسلام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أخبره بواجبات الصلاة وبأركانها، فقال: خمس صلوات في اليوم والليلة. بعد أن أخبره بالشهادتين قال: خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام رمضان، أي من واجبات الإسلام صيام رمضان. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. وذكر أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، أي أنها من الواجبات. قال: هل علي، أي قال العرابي، هل علي غيرها؟ أي من الواجبات. قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أدل على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. كان ذلك سببا إذا فعل الواجبات أو فعل الإسلام واجبة، كان ذلك سببا لدخوله الجنة وفلاحه في الدنيا والآخرة. كان صادقا في أنه سيعمل بهذه الأركان أو بهذه واجبات الإسلام أو بأركان الإسلام. ولحديث أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة الرجل من أهل البادية وقوله للنبي صلى الله عليه وسلم: وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا، قال: صدق الحديث. وهذا الحديث رواه أيضا الإمام مسلم رحمه الله تعالى بلفظ: قال نهينا عن أنس بن مالك، قال نهينا رضي الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء. قال الله تعالى: لا تسأل عن أشياء كنت لكم تسوكم، و نهوا عن كثرة السؤال، أي في زمن نزول الوحي، قال نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية، يجيء الرجل من أهل البادية العافية فيسأله ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع، أي ما يقول ذلك الأعرابي. فجاء رجل من أهل البادية فقال يا محمد أتانا رسولك، النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الصحابة من أهل البادية وغيرهم يعلمون الناس الإسلام، فقالوا زعم رسوله فزعم، فقالوا يا محمد أتانا رسوله فزعم لنا أنك تزعم أن الله أعدلك، قال صدق أي ذلك المرسول إليه، قال فمن خلق السماء قال الله، قال الأعراب فمن خلق الأرض قال الله، قال فمن نصر هذه الجبال وجعل فيها ما جعل قال الله، قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصف هذه الجبال أي أنه الله عز وجل بصفاته، فقال له فقال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك أي إلى الناس، قال نعم، قال وزعم يقول العرابي وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا، قال صدق، قال بالذي أرسلك الله أمرك بهذا، قال نعم، قال زعم رسولك، قال وزعم رسولك علينا صوم شهر رمضان في سنتنا أي في السنة مرة، قال صدق، قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا أي بأن علينا صيام رمضان في السنة مرة، قال نعم، قال وزعم رسولك أن علينا حج البيت من سبق إليه سبيلا، قال صدق أي ذلك الرسول، قال ثم ولى إليك الأعرابي، قال ثم بعثه وهو يعني صرف، قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن أي لا أزيد على فعل هذه الواجبات من أركان الإسلام ولا أنقص منهن، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن صدق ليدخلن الجنة. أيها الإخوة، هذا الحديث والحديثان السابقان يدلان على أن الواجب هو فعل ما أمر الله عز وجل به والانتهاء عما نهى الله تعالى عنه، يعني بمعنى فعل الأركان أو الواجبات الشرعية وترك المنهيات، وهذا يصدق عليه قول الله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فالمقتصد هو الذي أتى بالواجبات واجتنب المحرمات، والظالم لنفسه هو الذي قصر في الواجبات ووقع في المحرمات أو في بعض المحرمات، والسابق بالخيرات أيها الإخوة وأفضل المنازل والذي أتى بالواجبات أركان الإسلام كالصوم والصلاة الخمس، صوم رمضان والزكاة وحج بيت الله، ثم أتى بنوافل الصلاة وأتى بنوافل الصيام وأتى بالصدقة التطوعية وأتى مع حج بيت الله بحجة التطوع، فالسابق بالخيرات هو الذي أتى بالواجبات، أتى معها بنوافل العبادات أتى بزيادة على الواجب، على الواجب الذي أمره الله تعالى بأدائه، ثم ترك المحرمات وترك معه المكروهات، فهذا هو السابق بالخيرات، وهو الذي يسبق عليه قوله هو الله عز وجل في الحديث القدسي: وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، وعيده التي يبصر بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. أفضل المنازل أيها الإخوة وهم السابقون بالخيرات، والذين آتوا بالواجبات وآتوا معها بنوافل العبادات وتركوا المحرمات وتركوا معها المكروهات. المسألة الثانية: على من تجب الصلاة أو الصلاة الخمس؟ قالوا: تجب على المسلم البالغ العاقل. المسلم عكسه الكافر، البالغ عكسه الصغير الصبي، والعاقل عكسه المجنون، غير الحائض والنفساء، فهؤلاء لا تجب عليهم الصلاة في وقت محدد وهو وقت الحيض ووقت النفاس. ويؤمر بها الصبي أي بالصلاة المكتوبة إذا بلغ 7 سنين، لأن يبدأ التمييز في 7 سنوات، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كما سيأتي مروا أولادكم بالصلاة لسبع، ويضرب عليها لعشر، لا أنها واجبة ولكن من باب يتعود على فعلها ويهتم بها. يقول صلى الله عليه وسلم: واضربوهم عليها لعشر، فرقوا بينهم في المضاجع، أي فرق بين مضجع الإناث والذكور، كل واحد يكون في كرسي أو سرير مستقل أو في ورق مستقل. قال لحديث رفع القلم عن 3 فذكر منها وعن الصبي حتى يحتلم، لأن الصبي غير مكلف حتى يحتلم أي حتى يبلغ. والحديث رواه الترمذي وغيره، قال الترمذي كان غريب، وصححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح سنة الترمذي. ورواية عن الصبي إلى أن الصلاة ليست عليه واجبة حتى يكبر، حديث رواه النسائي وصححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح سنن النسائي وغيره، لقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، فرقوا بينهم في المضاجع. للأسف الشديد أن بعض الأسر أو بعض أولياء الأمور يتركون تربية أولادهم على العبادات بحجة أنهم غير مكلفين، فإذا صار بالغا وأمره ولي أمره والده أو قريبه بالصلاة المفروضة إذا بلغ فإنه يتكاسل عن أدائه، وإذا أمره بالصيام رمضان فإنه يتكاسل عن أداء الصيام. والسبب في هذا أنه لم يتعود من الصغر على فعل الصلاة المكتوبة وأداء المساجد مع المسلمين، ولم يتعود على صيام رمضان، كذلك على غيرها من الواجبات، ولم يعوده والده ولي أمره على ترك المحرمات منذ صغره. وينشأ ناشئ الإنسان منا على ما كان عوده أبوه، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتربية الأبناء والأولاد والبنات وهم صغار على الخير، حتى إذا ما بلغوا يكونوا عقل اعتادوا عليه، كذلك ينهون عن المنكرات والمحرمات والمكروهات، حتى إذا ما كبروا وملغوا يكونوا قد اعتادوا على ترك المحرمات. فالواجب هو تربية الأولاد على الخير من الصغر، ونهيهم عن الشر والمنكرات، حتى إذا ما كلفوا بالعبادة يكونوا قد اعتادوا على فعلها. الثالثة في شروطها أي شروط الصلاة. الشرط لغة أي في لغة العرب العلامة، قول الله تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن
تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أي علاماتها. واصطلاحا اصطلاح الأصوليين الشرك معناه هو الذي يلزم من عدمه العدم، يعني مثال ذلك مثلا دخول الوقت، إذا ماذا لم يدخل الوقت فإنه لا يجوز الإنسان يصلي الصلاة، أو مثلا الإنسان غير متطهر غير متوضئ للصلاة، إذا كان غير متوضئ للصلاة فإنه أراد يصلي فإن الصلاة غير صحيحة، يلزم من عدم وجود الطهارة عدم صحة الصلاة، ولا يلزم من وجوده وجود، قد يكون الإنسان متطهرا قد يدخل الوقت ولكنه قد لا يصلي، قد لا يصلي. فمع وجود هذه الشروط إلا أنه قد لا يصلي، يستكبر عن أداء الصلاة مع وجود الشروط هذه التي عنده، ولا يلزم من وجوده وجود، أي وجود الصلاة، ولا عدمه أي عدم الصلاة. هذه الشروط هي 9: الإسلام والعقل والبلوغ والطهارة من الحدثين ودخول الوقت للصلاة المؤقتة، ستر العورة مع القدرة. والشرط 7: اجتناب النجاسة في بدنه وثوب بقعته. والثامن: استقبال القبلة مع القدرة. والتاسع: والنية. أما الشرط الأول هو الإسلام، فلا تصح أي الصلاة المكتوبة وحتى النافلة من كافر لبطلان عمله، قول الله تعالى: فقدنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والكافر المشرك إذا قاموا بعبادة كالصلاة أو صيام رمضان وغيرها فإن تلك العبادة لا تصح، وذلك بسبب الكفر لأنه محبط للأعمال. الثاني: العقل، وسمي العقل عقلا لأنه يعقل صاحبه كما يفعل الشخص بدابة يعقلها، يعني أن تتصرف وتذهب إلى أماكن قد تضرها. العقل ومناط التكليف والذي يحجز صاحبه عن التصرفات السيئة. الله عز وجل لا يكلف العباد إلا إذا كان في العبادة إلا إذا كان عقلا. فلا تصح أي الصلاة من مجنون لعدم تكليفه لأنه فاقد للعقل، قال النبي صلى الله عليه وسلم وتعالى الكلم عن 3، ومنهم المجنون حتى يفيق رواية حتى يعقل، حتى يفيق من جنونه، أو في رواية حتى يعقل إذا كان مجنونا أو مغمى عليه وصلى فإن صلاته غير صحيحة، وذلك لعدم وجود العقل. الشرط الثالث: البلوغ، لا تجب على الصبي الصلاة حتى يبلغ، ولكن يؤمر بها 70 أي 7 سنوات، ويضرب عليه 10 في حديث امروا أولادكم بالصلاة 7. وعلامات البلوغ بالنسبة للرجل 3: هي يبلغ عمره 15 سنة، أو ينبت له شعر خشن حول القبل كذلك المرأة. والعلامة الثالثة هو جلدني تسكن بلذة أو باحتلام، هذه علامات البلوغ بالنسبة للرجل وكذلك للمرأة، يبلغ 15 سنة أو أن يحتلم ينزل منه مني أو ينبت حول قبوله شعر خشن. وأما بالنسبة للمرأة فتزيد بوجود دم الحيض أو الحمل تستحيض، وهي لم تبلغ 15 سنة تستحيض على 10 سنوات أو 11 سنة بالغة، كذلك تستحمل قبل أن يكون عمرها بالنسبة للرجل المرأة. فإذا حصل البلوغ كلف الرجل والمرأة الصلاة المكتوبة وغيرها من الواجبة. الشرط الرابع الطهارة من الحدثين. الطهارة من الحدثين أي الحدث الأكبر والحدث الأصغر. الحدث الأكبر كمن عليه جنابة أو خرج منه مني دفقا بلذة فإنه يرفع بالاغتسال. والحدث الأصغر كمن خرج منه بول أو غائط فإنه يرفع هذا الحدث في الوضوء. سيأتي الحديث عن هذا إن شاء الله أو تتقدم فيما سبق. الرابع طهارة من الحدثين مع القدرة، مع القدرة على الطهارة من الحدث الأكبر والحدث الأصغر بالماء. فإن لم يجد الماء أو وجد الماء لكنه لا يستطيع استخدامه فإنه يستخدم إلى التيمم. بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. لا يقبل الله صلاة بغير طهور أي بغير طهارة من الحدث الأكبر والأصغر. بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ. وهذا متفق عليه في الحديث السابق أخرجه الإمام مسلم. فالطهارة من شروط صحة الصلاة. الشرط الخامس دخول الوقت في الصلاة المؤقتة. كل صلاة لها وقت وهو بداية وله ولا نهاية، وقد تحدثنا عن هذا في الدرس الماضي عن أوقات الصلوات المكتوبات: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. لقول الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا محددة في وقت محدد، لا يجوز الصلاة قبلها ولا بعدها إلا لأهل الأعذار. الحديث لقول الله تعالى: أقيموا الصلاة لدلوك الشمس لزوال الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، صلاة الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ولحديث جاء جبريل حين أما النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة الخمس صلى به في اليوم الأول في بداية الصلوات، أول وقت الفجر وأول وقت الظهر وأول وقت العصر وأول وقت المغرب وأول وقت العشاء. في اليوم الثاني صلى به نهاية وقت الفجر، نهاية وقت الظهر، نهاية وقت العصر، نهاية وقت المغرب والعشاء. ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما بين هذين الوقتين وقت، أو الصلاة في رواية الصلاة ما بين هذين الصلاة المكتوبة. والحديث رواه الإمام أحمد والنسائي والترمذي، هو حديث صحيح رواه الإمام الألباني رحمه الله في رواية الغالب. فلا تصح الصلاة قبل دخول وقتها ولا بعد خروجه، هذا فيمن تعمد بدون عذر. وهذا الذي يصدق عليه قول الله تعالى: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. أما الذي يتركها في الكلية فالشرط الخامس هو دخول الوقت للصلاة المؤقتة. قول الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولحديث جبريل حين أما النبي صلى الله عليه وسلم بالصلوات الخمس ثم قال: ما بين هذين الوقتين وقت، لا تصح الصلاة قبل دخول وقتها ولا بعد خروجه إلا لعذر، يعني كالمريض مرض لا يستطيع أن يصلي كل الصلاة في وقتها، أو كالمسافر له أن يصلي جمع تقديم أو جمع تأخير، أو كأصحاب المطر في يوم أن يصلوا المغرب مع العشاء، يصلوا العشاء في وقت المغرب، كذلك يقدموا صلاة العصر مع الظهر في وقت المطر، نزول المطر الشديد الذي يكون اختيار. فهذا هؤلاء يجوز لهم
يصلوا الصلاة قبل وقتها، فهؤلاء أهل العذاب. الشرط السادس من شروط صحة الصلاة ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة. الواجب هو إذا أراد الإنسان يصلي لا يجب عليه أن يأتي بثوب أو يلبس ثوب أو قميص أو نحو ذلك، بحيث أن هذا الثوب لا يرى منه البشرة أجلد البشرة هذا فساد. فإذا كان بشرته بيضاء لا يرى البياض، إذا كان بشرته بيضاء لا يرى السواد. بقول الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة أو توقف. ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، والخمار هو الغطاء الذي تغطي به المرأة رأسها. استدل أهل العلم بذلك على أن عورة المرأة البالغة في الصلاة جميع البدن إلا الوجه، فإنه ليس بعورة في الصلاة ولكنه عورة في النظر، يجب على المرأة أن تغطي وجهها على كل الرجال إلا زوجها ومحارمها، كما قال ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. فلا يجوز المرأة أن تصلي الصلاة وليس على رأسها شيء، فالواجب عليها أن تغطي رأسها وتلها تترك وجهها وتغطيها في الصلاة، وكما يقول الشيخ ابن باز رحمه الله والأفضل أن تغطي حتى تغطيها. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بالخمار، وعورة الرجل البالغ ما بين السرة والركبة، وهذا خارج الصلاة. أما داخل الصلاة فإنه يغطي ما فوق السرة وما دون الركبة، لأنه إذا صلى الصلاة وثيابه يعني ممتدة إلى الركبتين فإنه إذا ركع أو سجد يبدو الفخذين أو العورة المغلقة، فما بين السرة والركبة هذا خارج الصلاة. أما في الصلاة فإنه يستر ما فوق السرة من العاتقين وما تحت الركبة إلى الساقين. قوله صلى الله عليه وسلم لجابر رضي الله عنه إذا صليت في ثوب واحد فإن كان واسعا فالتحف به، أي غط به كتفيك، وإن كان ضيقا فاستدر به، يعني لأن هذا يعني هذه قدرته. فإذا كان عنده ما إذا كان ليس بعاجز عن أن يلبس ثياب لوجود الثياب عنده لأنه غني يعني، فإنه يجب عليه أن يستر ما بين العاتقين. والحديث أخرجه الإمام البخاري ومسلم إذا صليت في ثوب واحد فإن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاستدر به، لأن هذا سعته وقدرته. والأولى والأفضل أن يجعل على عاتقه شيئا من الثياب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يصلي بثوبه ليس على عاتقه منه شيء. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، رواه البخاري ومسلم. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله الذي ليس بعاجز عنده رداء فإنه يصلي يعني غير إزار، عنده رداء، رداء زائد عن الحاجة، وهو يعني العاجز الذي عنده إزار فقط. أما الذي ليس بعاجز عنده مع الإزار رداء، قال أما الذي ليس بعاجز بل عنده رداء فإنه يصلي في ردائه، إذا صلى وهو مكشوف العاجزين فينبغي له أن يعيد الصلاة، لأنه ليس بعاجز عن إيجاد الثياب التي يصلي بها. أما إذا كان فرق معدم ليس عنده شيء، فالله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. ثم قال والمرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها حيث الصلاة، فلا تكشف وجهها وكفيها إذا لم يكن هناك أجانب. صلت يقولون إلا إذا صلت أمام الأجانب غير المحارم زوجها وإخوانها وأبوها ونحو ذلك فإنها تغطي كل شيء. يعني إذا صلى عندها ابن عمها ابن خالها أو صلت في الحرم المسجد الشريف عند الكعبة والرجال يروها فيجب عليها تغطي كل شيء بما في ذلك الوجه والكفين. لقوله صلى الله عليه وسلم المرأة عورة أي كلها عورة رواه الترمذي من حديث الألباني رحمه الله. لقوله صلى الله عليه وسلم المرأة عورة لقوله صلى الله عليه وسلم لا يكبر الله صلاة حائض إلا بخمار إلا بخفاء على رأسها وهذا الغطاء يغطى بها ووجهها. كذلك يغفل النساء على ستر القدمين يجب على المرأة تستر قدميها في أثناء الصلاة. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة تصلي في درع وخمار وليس على قدميها فقال إذا كان ساترا يغطي ظهور قدميها وكما قال صلى الله عليه وسلم فلا تصلي بخمار ولكن بشرط أن يغطي ظهور قدميها كما. ولذلك جمهور أهل العلم يقولون أن المرأة إذا صلت وقدماها مكشوفتان وهي قادرة على التغطية وعالمة لأن المرأة يجب عليها أن تغطي قدميها فإن صلاتها غير صحيحة وعليها القضاء. أما إذا كانت جاهلة كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الله عز وجل يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا قال الله تعالى في الحديث التابعين. السابع من شروط صحة الصلاة اجتناب النجاسة في بدن صلي يجب عليه أن يجتنب النجاسة في البدن والثوب ورقعته المكان الذي يصلي فيه أي مكان صلاته مع القدرة على أن يصلي في مكان نظيف في ثياب نظيفة في بدن نظيف من النجاسة. لقوله تعالى وثيابك فطهر لقوله صلى الله عليه وسلم تنزه عن البول فإن عامة عذاب القبر منه أي إن غالب عذاب القبر يكون سببه وعدم التنزه من البول. لقوله صلى الله عليه وسلم لأسماء في دم الحيض تصيب الثوب تحثه أي تحكه ثم تفرشه بالماء تزيله بالماء ثم تنضحه تزيد عليه زيادة بالماء ثم تصلي فيه. لقوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وقد بال الأعرابي في المسجد أريكوا على بوله إلا من ماء أي دلوا من ماء. ثامنا من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة مع القدرة أي مع القدرة على أن يتجه إلى جهة الكعبة المشرفة. الذي يرى الكعبة فرضه أن يتجه إلى عين الكعبة والذي لا يرى الكعبة فرضه أن يتجه إلى جهتها سواء. أما الذي في الحرم فإنه الدولة السعودية وفقها الله وضعت خطوطا للقبلة يجب عليه أن يصلي مع هذه الخطوط التي تخبر الناس بأن القبلة أمامه ولا يجب أن يحرف عن هذه الخطوط. أما الذي يكون في مكة في مساجد مكة فرضه أن يتجه إلى المسجد نفس المسجد مسجد الكعبة. وكذلك كان بعيدا من الآفاقيين فرضه أن يتجه إلى الحرم المكي الشريف إلى الحرم المكي الشريف لما فيه المسجد الكعبة. استقبال القبلة مع القدس لقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام والمقصود المسجد الحرام أي حدود الحرم. أول حديث إذا كنت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء يتم الوضوء ثم استقبل القبلة. التاسع من شروط صحة الصلاة النية ولا تسقط بحال لحديث عمر إنما الأعمال بالنيات ومحلها القلب. لو صلى شخص أربعا وبعد ذلك نوى هذه الصلاة وكانت في البداية ليس له نية حتى
محددة، ثم بعد أن ينتهى قال أنا نويت بها الظهر مثلا، لأن الصلاة غير صحيحة لابد أن تكون النية سابقة للعمل، سابقة لفعل الصلاة. والنية فما حلها القلب حقيقتها العزم على الشيء، ولا وليس من السنة أن يكون الإنسان إذا أراد أن يصلي الفريضة يكون مثلا صليت أنا بهاتين الركعتين صلاة الفجر، أو نويت لله أن أصلي 4 ركعات ظهرا، أو نويت لله أن أصوم شهر رمضان أو هذا اليوم من رمضان. ليس من السنة أن يذكر الإنسان ما يريد عمله، بل لا يتلفظ التلفظ بها كما يقول أهل العلم التلفظ بها بدعة، إلا في مسألة الإحرام يقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حج، وهذا ما يسمى عند أهل العلم إظهار الوتر. فالنية محلها القلب وحقيقتها العزم على الشيء، على العزم على فعل الشيء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولا يشرع التلفظ بها كما تقدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتلفظ بها، أي لم ينطق فيه بما يريد من أعمال بلسانه، إنما ينوي بذلك في قلبه، ولم يرد أن أحد من أصحابه فعل ذلك. وجب ترك مثل هذا العمل الذي ليس عليه دليل لا من السنة النبوية ولا من فعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ونكتفي بهذا القدر، نقول إن شاء الله الأسبوع القادم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.